أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ذكر بعد ذلك علامات الخفض، والخفض في لسان الكوفيين وهو في لسان البصريين الجر. الرفع له أربع علامات: الضمة وهي الأصل، والواو، والألف، والنون. النصب خمس: الفتحة وهي الأصل، والألف، والكسرة، والياء، وحذف النون. الفتحة هي العلامة الأصلية في النصب، الألف تنوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة، والكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، والياء تنوب عن الفتحة في المثنى وجمع المذكر السالم. وأما حذف النون ففي الأفعال الخمسة. الخفض له ثلاث علامات: الكسرة وهي العلامة الأصلية، والياء، والفتحة. فيمكن أن تعرف أن الكلمة مخفوضة أي مكسورة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، فالعلامة الأصلية في الكسر أو في الخفض هي كسر، والثاني الياء، والثالث الفتحة، فرعان عن الكسر. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، فالكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، لأن غير المنصرف يجرب الفتحة بشرطين، كما تقول مررت بأحمد، تقول مررت بأحمد، فتقول هذا اسم مفرد، أحمد اسم مفرد، ولكنه ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يرفع بالضم وينصب ويجرب الفتحة من غير تنوين إلا إذا كان مضافا أو مقترنا بألف. فإذا كان غير مضاف كما معنا مررت بأحمد فإنه حينئذ يجر بالفتح، وكذلك إذا كان مقترنا بأل فتقول مررت بالأحمد أو مررت بأحمدكم، ففي حال الإضافة وفي حال الاقتران بأل يكون مجرورا على الأصل، مجرور بالكسر. ولذلك قال المصنف رحمه الله في الاسم المفرد ولم يشر المنصرف، وكذلك في جمع التكسير المنصرف. لماذا نص على المنصرف؟ لأن غير المنصرف يجر بالفتحة بشرطين، كما تقول مررت بأحمد إذا كان غير مضاف وغير مقترن بأل، وكذلك جمع المؤنث السالم، فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: أي الكسرة في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. جمع التكسير المنصرف كما تقول رجال برجال، هذا منصرف لا شيء فيه. مساجد تقول مررت بمساجد كثيرة، هذا غير منصرف، جمع تكسير لم ينصرف. وأما رجال فجمع تكسير منصرف، فنص على أن يكون منصرفا في الاسم المفرد وفي جمع التكسير مع جمع المؤنث السالم. للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض، مخفوض أي مجرور. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، ما معنى أن يكون مفردا؟ المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا أم مؤنثا، وسواء كانت علامة الإعراب ظاهرة أم مقدرة. فهذا هو المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا هو من الأسماء الخمسة، لأن لهذه الأشياء إعرابا خاصا. ولذلك يقول المفرد ما ليس مثنى، لأن للمثنى إعرابا خاصا، ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. ثم مع هذا الشرط هو أن يكون مفردا لابد أن يكون منصرف. ومعنى كونه منصرفا أن الصرف والصرف التنوين يلحق آخره، أن الصرف يلحق آخره. الصرف التنوين: سعيت إلى محمد ورضيت عن علي، وهذا التنوين يقال له تنوين التمكين، لأنه يدل على تمكن الاسم في باب الإسمية، في باب الإسمية، فيقال له تنوين التمكين محمد. يقول سعيت إلى محمد، وتقول رضيت عن علي، واستفدت من معاشرة خالد، وأعجبني خلق بكر. فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. محمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة، وهي منصرفة للحوق التنوين بها، لأن المنون هو المنصرف، والمنصرف هو المنون، والصرف هو التنوين. فهذا هو الموضع الأول، الاسم المفرد المنصرف يكون مكسورا وعلامة خفضه، أو مخفوضا وعلامة خفضه الكسرة. الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير، ويسمى الجمع المكسر أيضا، هو ما ناب عن أكثر من اثنين وتغير مفرده عند الجمع، وتغير مفرده عند الجمع، ما ناب عن أكثر من اثنين وتغير مفرده عند الجمع. ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره، والصرف التنوين. تقول مررت برجال كرام، رضيت عن أصحاب لنا شجعان. فكل من رجال وأصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، علامة خفضه الكسرة الظاهرة. كل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض، علامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. رجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير، وهي منصرفة للحوق التنوين له. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، الثاني جمع التكسير المنصرف، الموضع الثالث الذي تكون فيه الكسرة علامة للخفض جمع المؤنث السالم. تقول نظرت إلى فتيات مؤدبات، لا يجوز لك النظر إليهن. وتقول رضيت عن مسلمات قانتات، فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. وكل من فتيات مسلمات مؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. هذه هي مواضع الكسرة. الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. ثم ذكر ما ينوب عن الكسرة وبدأ بالياء، فقال نيابة الياء عن الكسرة: الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، وفي جمع المذكر السالم. فللياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول الأسماء الخمسة، عرفناها وعرفنا شروط إعرابها. تقول سلم على أبيك صباح كل يوم، لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، علامة خفضه الياء. الكاف في الأولين ضمير المخاطب، وهي مضافة إليه مبني على الفتح في محل خفض. تقول أخيك وأبيك. الكاف ضمير الخطاب، ضمير المخاطب، مضافة إليه مبني على الفتح في محل خفض، لأن المضاف إليه يكون مجرورا. تقول فناء المدرسة وصحن المسجد، فالمضاف إليه يكون مجرورا، ولكن هنا كاف الخطاب هذه مبنية على الفتح، ولكنها هنا مبنية على الفتح في محل خفض أو في محل جر. كلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا، ولكنها مجرورة بالكسرة الظاهرة، لا تكن محبا لذي المال. وأما في الضمير، الضمائر كما مر تكون مبنية، فهنا كاف الخطاب مبنية على الفتح، فتكون مبنية على الفتح في محل خفض. وأما الاسم الظاهر فهو على الأصل، فتقول المال مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. الموضع الثاني من الثلاثة المواضع التي تكون الياء فيها علامة للخفض هو المثنى. انظر إلى المسلمين، أو انظر إلى الجنديين، سلم على الصديقين، فكل من الجنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، إلى في المثال الأول، وعلى في المثال الثاني حرف خفض، حرف جر، إلى وعلى. انظر إلى الجنديين، سلم على الصديقين، فكل من الجنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوح، ما قبلها المكسور، ما بعدها، وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، تقول رضيت عن البكرين ونظرت إلى المسلمين الخاشعين، فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، علامة خفضه أو جره الياء المكسور، ما قبلها المفتوح، ما بعدها، وكل منهما جمع مذكر سالم. بكر، بكرون، بكران في التثنية، وبكرون في كما تقول زيد، زيدان وزيدون، وكذلك بكر، بكران في التثنية وبكرون في حال الجمع، جمع مذكر سالم، فإذا دخل عليه حرف الجر فإنه يخفض أي يكسر، فحينئذ تكون العلامة علامة الخفض الياء نيابة عن الكسرة. فهذه هي المواضع الثلاثة التي تكون فيها الياء نائبة عن الكسرة. الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، وفي الجمع. نيابة الفتحة عن الكسرة، الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، الفتحة تكون علامة للخفض في هذا الموضع الواحد، تكون الفتحة نيابة عن أو نائبة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. متى يكون العكس؟ يعني متى تكون الكسرة نائبة عن الفتحة؟ في جمع المؤنث السالم، هنا تنوب الفتحة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. الصرف تنوين أتى مبينا، معنى به يكون الاسم أمكنا. فالصرف التنوين، الفتحة لها موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل التنوين، أي الصرف لا يقبل الصرف، لا ينصرف يعني لا ينون. الصرف التنوين، فالاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي لا ينون، لا يقبل التنوين. الاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية راجعة إلى المعنى هي اثنتان ليس غير، العلمية والوصفية. لا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه، يعني يكون علما مركبا تركيبا مزجيا، علما أعجميا، علما مؤنثا. فالعلمية مع هذه الأمور أي مع واحد منه، لكن تكون العلمية هكذا. وكذلك الوصفية مع ما يلحق بها من العلة الأخرى، فلا بد من العلمية أو من الوصفية مع العلة الثانية. فتوجد علة تقوم مقام علتين كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا وغير متمكن، إن أشبه الحرف يكون مبنيا وغير متمكن، وإن لم يشبه الحرف سمي معربا ومتمكنا. المعرب إن أشبه الفعل فهو غير منصرف وهو متمكن غير أمكن، وإن لم يشبه الفعل فهو منصرف وهو متمكن أمكن. فالاسم متمكن وغير متمكن. غير المتمكن هو المبني وهو الذي يشبه الحرف، فالاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا وغير متمكن لأنه يشبه الحرف، فإذا أشبه الحرف كان مبنيا وغير متمكن، إن لم يشبه الحرف يكون معربا وهو قسيم المبني لأنه إما معرب وإما مبني. فإن أشبه الحرف يكون مبنيا وغير متمكن، وإن لم يشبه الحرف يكون معربا ويكون أيضا متمكنا. الاسم الذي هو معرب والذي هو متمكن إن أشبه الفعل فهو غير منصرف، وحينئذ يقال له متمكن غير أمكن، وإن لم يشبه الفعل فهو منصرف ويقال له متمكن أمكن. علامة المنصرف أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة، وأن يدخله الصرف وهو التنوين. الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إن لم يضف وإن لم تدخل عليه ألف، فإن أضيف أو دخلت عليه آل جر بالكسرة. تقول مررت بالأحمدي، وتقول مررت بأحمدكم، أحمدكم، فتكون حينئذ الكسرة للخفض علامة على الجر. وأما إذا قلت مررت بأحمدا فهذا غير مضاف وغير مقترن بآل، وهو ممنوع من الصرف. لما؟ لأنه علم على وزن الفعل أحمد، فهو ممنوع من الصرف وهو غير مضاف وغير مقترن بأل. فإذا ما دخل عليه حرف الخفض كما في مررت بي أحمد يكون حينئذ مجرورا بالفتح. يمنع الاسم من الصرف إن وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتين. العلل يجمعها قول الشاعر: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. في هذا البيت أيضا اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. فهذه تسعة أيضا. وزن الفعل مع صيغة منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل، اجمع وزن عادلا المعدول به مثل عمر وزفر وكذلك أخر، وأنث بمعرفة ركب وزد عجمة يعني بعجمة فالوصف قد كملا. ما يقوم مقام علتين اثنان: ألف التأنيث مقصورة كانت كقصوى أو ممدودة كحمراء، والثاني الجمع المتناهي أو ما يقال له صيغة منتهى الجموع مثل مساجد ومصابيح مفاعل ومفاعيل. هذا إجمال. فلنرجع إلى قول الشيخ: الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل: التأنيث بغير ألف، العجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. لابد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه، فيقال علم مؤنث، لأنه إذا وجدت علامة التأنيث كما في قصوى وحمراء، سواء كانت مقصورة أم كانت ممدودة، فهذه علة تقوم مقام علتين. وأما في هذا فالتأنيث بغير ألف مع العلمية علم مؤنث، والعجمة علم أعجمي مثل إدريس وإبراهيم وإسماعيل، تركيب مزجي بعلبك ومعدي كره، زيادة الألف والنون كما في عثمان وعفان، ووزن الفعل كأحمد ويزيد، والعدل كعمر وزفر. لابد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. ثم فصل: العلمية مع التأنيث بغير ألف، فالعلم المؤنث ممنوع من الصرف. فاطمة وزينب وحمزة، العلمية مع العجمة علم أعجمي، إدريس ويعقوب إبراهيم، العلمية مع التركيب معدي كرب بعلبك قاضي خان بزر جمهر رام هرمز، فهذه علام ولكنها مركبة تركيبا مزجيا، لأن التركيب قد يكون تركيبا إسناديا، وقد يكون تركيبا مزجيا، وقد يكون تركيبا إضافيا. فهنا تركيب مزجي، امتزجت الكلمتان معي كرب كما تقول بور سعيد قاضي خان بعل بك، فهذه أعلام مركبة تركيبا مزجيا فهي ممنوعة من الصرف. العلم الذي زيد فيه الألف والنون: مروان عثمان غطفان عفان سحبان سفيان عمران قحطان عدنان، علم مزيد بالألف والنون فهو ممنوع من الصرف. العلم الذي على وزن الفعل مثل أحمد على وزن أفعل، ويشكر على وزن يفعل، ويزيد على وزن يفعل، وتغلب على وزن تفعل، وتدمر تدمر تفعل، فهذه أعلام على وزن الفعل، والعلم إذا كان على وزن الفعل يكون ممنوعا من الصرف. مثال العلمية مع العدل: عمر وزفر وقثم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر، فهذه أعلام معدول بها في مثل عمر، معدول به عن عامر، معدول به عن عامر، فيقول هذا قد منع من الصرف للعلمية مع العدل. مثال الوصفية مع زيادة الألف والنون: فرغ من ما يكون العلم فيه قاسما مشتركا، ثم شرع بعد ذلك فيما يكون الوصف فيه قاسما مشتركا. العلمية مع التأنيث بغير ألف، العلم الأعجمي، العلم المركب تركيبا مزجيا، العلم مع زيادة الألف والنون، العلم المعدول به، العلم الذي يكون على وزن الفعل. فالعلم مع علة من هذه العلل المذكورة. لما فرغ من هذا ذكر ما يكون الوصف فيه قاسما مشترك. ومن عجب أنهم يقولون هذه فلسفة نحوية، يعني هي شيء يتخيلونه، يقولون هذا معدول، أي عمر معدول عن عامر، ولكن يقولون العلمية مع العدل في مثل عمر، فجاء العدل مع اسمه رضوان الله عليه، فيقولون عمر ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. وعدله معروف مشهور رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن رغمت أنوف الروافض رضي الله تبارك وتعالى عنه، يذكر العدل معه على هذا النحو. مثال الوصفية مع زيادة الألف والنون وصف ريان شبعان يقظان، ومثال الوصفية مع وزن الفعل تقول أكرم وأفضل وأجمل، ومثال الوصفية مع العدل مثنى وثلاثة ورباع وأخر. فالوصف مع هذه الأمور الثلاثة يعني مع أحدها، والعلمية مع ما مر ذكره. ثم ذكر العلة التي تقوم مقام علتين، وهما علتان: صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. ولذلك قال العلمية مع التأنيث بغير ألف، لأنه إذا كانت الألف موجودة في العلم المؤنث فإننا حينئذ نقول ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، حتى في حال التأنيث بإطلاق ليس علم، ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة علة تقوم مقام علتين. صيغة منتهى الجموع ضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير، وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد ومنابر، فمساجد وقع بعد ألف التكسير حرفان هما الجيم والداء، ومنابر بعد الألف الباء والراء، وكذلك أفاضل وأماجد وأماثل وحوائض وطوامث. حوائض جمع حائض، وطوامث جمع طامث وهي الحائض أيضا من الطمث وهو الحيض. أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن مثل مفاتيح وقناديل وعصافير. وأما ألف التأنيث المقصورة فمثل حبلى وقصوى ودنيا ودعوى. ألف التأنيث الممدودة نحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقاء وعلماء. فكل ما مر من هذه الأسماء وما أشبهها لا يجوز صرفه، أي لا يجوز تنوينه، ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة نحو صلى الله على إبراهيم خليله، ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. وتجتهد أنت بعد ذلك في أن تعيد ما كان وصفا أو بدلا بعد ذلك إلى حاله، فتقول رضي الله عن عمر، قد تخدع فتقول أمير المؤمنين، فإذا قيل لك كيف تقول ألم نقل عن عمر، فيقول لا، هذه الفتحة إنما هي نيابة عن الكسرة. لما؟ لأن عمر ممنوع من الصرف. لما هو ممنوع من الصرف؟ لأنه علم معدول به عن عامر، فإذا هذا مخفوض، فتعود أنت إلى الكسر إلى الجار، فتقول رضي الله عن عمر أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، تعود إلى الخفض. وصلى الله على إبراهيم خليله خليله، فتعود إلى الخفض. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، علامة خفضهما أي علامة جرهما الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف. المانع من صرف إبراهيم العلمية والعجمة، علم أعجمي، والمانع من صرف عمر العلمية والعدل، لن تنسى العدل مع عمر. ثم قس عليه زفر وقثم وهبل، وإن كان هبل لا ينقاس، ولكن العلميات والعدل، العدل والعدل في عمر مشهور معروف، فتقول عمر المانع من صرفه العلميات والعدل. يشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من أل، وألا يضاف إلى اسم بعده، فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة على الأصل، نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. ولكن عندما تقول مررت بمساجد بمساجد مضاءة، مررت بمساجد، وقال تقول بمساجد، وهذه الباء ماذا تصنع؟ أليست تجرك وتجر حمار أبيك؟ تذكر عندما قال له ما فعل أبوك بحماري؟ قال باعه. قال يا بني لما قلت باعه؟ قال وأنت لما قلت بحماره؟ قال أنا قلت بحماره لأن هذه الباء تدخل على أبيك وحماره فتجرهما معا. فقال ولما تجر باؤك ولا تجر بائي؟ يعني أنت تقول ما فعل أبوك بحماره وأنا لا أقول باعه، والباء كالباء، فلما تجر باؤك في بحماره ولا تجر بائي في باعه؟ فالقاعدة أن الاسم الممنوع من الصرف يرفع بالضم وينصب ويجر بالفتح من غير تنوين إلا إذا كان مضافا أو مقترنا بأل، فإذا أضيف أو اقترن بأل فإنه حينئذ يجر بالكسر، وأما في عدم الإضافة وفي عدم الاقتران بأل فإنه يجر بالفتح، ينصب ويجر بالفتح من غير تنوين. هذه قاعدة مفيدة. الاسم الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة من غير تنوين لأنه ممنوع من الصرف إلا إذا كان مضافا أو مقترنا بأل، فإذا أضيف أو اقترن بأل فإنه حينئذ يجر بالكسرة. مررت بأحمد غير مضاف وغير مقترن بأل، فحينئذ يجر بالفتحة بأحمد. مررت بمساجد، نظرت إلى قناديل معلقة، معلقة معلقة، نظرت إلى قناديل معلقة، قناديل لأنها غير مضاف وغير مقترنة بها. ولكن عندما تقول نظرت إلى المساجد المضاءة بليل، المساجد كما قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وكما تقول ما أكثر مساجد الضرار، لا لا يجوز ما أكثر مساجد لأنها منصوبة، ولكن عندما تأتي لها بحرف جر تقول نظرت إلى مساجد الضرار فإذا هي كثيرة، أو بحثت عن مساجد الضرار فإذا هي كثيرة جدا، مساجد الضرار لأنها مضافة، وإذا أضيفت فإنها حينئذ تجر بالكسر على الأصل. فهذه قاعدة مفيدة والأمر سهل كما ترى. ما الذي دعاه إلى ذكر هذا؟ لأن الشيخ المصنف قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف تكون الفتحة علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، يعني لا يقبل التنوين. وقد مر أنه لابد من وجود علتين أو من وجود علة تقوم مقام العلتين، العلمية مع التأنيث، مع زيادة الألف والنون، مع العجمة، العلمية مع العجمة، العلمية مع التركيب أن تكون مركبة تركيبا مزجيا، العلمية مع وزن الفعل، العلمية مع العد مثل عمر، كذلك الوصفية، الوصفية مع وزن الفعل أيضا وزيادة الألف والنون كما في العلمية معهم، والوصفية مع العد، ثلاثة من ستة مرت هناك، فهاتان علتان، وهنالك علة تقوم مقام علتين، ما هي؟ صيغة منتهى الجموع، وكذلك ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، كما تقول قصوى وحبلى هذه ألف تأنيث مقصورة، وأما إذا قلت حمراء وحسناء ودعجاء فهذه ألف تأنيث ممدود. إذا كان الاسم الممنوع من الصرف مجرورا وكان مجردا من ال والإضافة فإنه يجر بالفتحة، فتنوب الفتحة عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصرف. ثم ذكر رحمه الله علامتي الجزم، فقال للجزم علامتان السكون والحذف، فيمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين: الأول السكون، علامة الجزم الأصلية هي السكون، الثاني الحذف وهو العلامة الفرعية، ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع. السكون علامة أصلية للجزم، وينوب عن السكون الحذف. موضع السكون هو موضع واحد يكون السكون فيه علامة على الجزم، فيكون السكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الصحيح الآخر، لما قال الصحيح الآخر؟ لأنه لو كان معتل الآخر لكانت علامة الجزم حذف حرف العلم، وهذا هو الحذف الذي ينوب عن السكون. فالفعل الصحيح الآخر، ما معنى أن يكون صحيح الآخر؟ يعني ألا يكون آخره حرف علم. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. فإذا كان الفعل منتهيا بحرف ليس ألفا ولا واوا ولا ياء فإنه يكون صحيحا. فإذا كان صحيحا هذا الفعل المضارع، إذا كان صحيحا ودخل عليه الجزم، فإنه حينئذ يكون ساكن الآخر، يكون ساكن الآخر. وأما إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر، معتل الآخر، وما معنى أن يكون معتل الآخر؟ أن يكون منتهيا بحرف من أحرف العلة. ما هي أحرف العلة؟ الألف والواو والياء. فإذا جزم الفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة، بالحذف، حذف حرف العلة. للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر. معنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. مثال الفعل المضارع الصحيح الآخر: يلعب، ينجح، يسافر، يعيد، يسأل. إذا قلت لم يلعب علي، لم يلعب علي، لم ينجح بليد، لم يسافر أخوك، لم يعد إبراهيم خالدا بشيء، لم يسأل بكر الأستاذ، فكل من هذه الأفعال مجزوم لصرف حرف الجزم الذي هو لم عليه. علامة جزمه السكون. كل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. وأما الحذف ففي موضعين: يكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. والحذف أيضا، أي حذف النون، يكون علامة لنصب الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة إذا دخل عليه الناصب. للحذف موضعان، يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر. معنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف: يسعى، ويرضى، ويهوى، وينأى، أي يبعد ويبقى. مثال الفعل المضارع الذي آخره واو: يدعو، ويرجو، ويبلو، ويسمو، ويقسو، وينبو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء: يعطي، ويقضي، ويستغشي، ويحيي، ويلوي، ويهدي. فإذا قلت لم يسعى وتأتي بالفتحة للدلالة على المحذوف الذي حذف هو الألف، فتقول لم يسعى، لم يسعى علي إلى المجد. يسعى مجزوم لسبق حرف الجزم عليه. علامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليه، وهو فعل مضارع معتل الآخر. وإذا قلت لم يدعو محمد إلا إلى الحق، يدعو فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه وهو لم. علامة جزمه حذف الواو. يدعو لما دخلت لم على هذا الفعل المضارع الذي آخره واو صارت هكذا: لم يدعو. الضمة قبل هذا الحرف الذي حذف دلالة عليه، دلالة على المحذوف، فتقول لم يدعو محمد إلا إلى الحق. وتقول أيضا لم يسعى، وهذه الفتحة أيضا علامة ودليل على ما حدث، لم يسعى، لم يرضى، لم يهوى، لم ينأى. وتقول أيضا لم يدعو، لم يرجو، لم يسمو، لم يقسو، فالضمة دليل عليها. وإذا قلت لم يعطي محمد إلا خالدا، فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسقط حرف الجزم عليه وهو لم، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه. الكسرة في قولك لم يعطي دليل على الياء التي حذفت. هذا هو الموضع الأول من مواضع الحذف. الحذف يكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، هذا هو الموضع الأول. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون سبق بيانها ومثالها. وتمثيل لذلك تقول يضربان تضربان، يضربون تضربون تضربين. تقول لم يضربا فحذفت النون، لم تضربا، لم يضربوا، لم تضربوا، لم تضربي. بكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم تقول هذا له لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه حذف النون والألف أو الواو أو الياء، فاعل مبني على السكون في محل رفع، فاعل فهو مبني على السكون في محل رفع. ولكن عندنا ها هنا حذف كما ترى، وهو النون التي وقع حذفها علامة على الجزم، وهي نيابة عن السكون، كما أن حذف النون يكون نيابة عن الفتحة. يعني عندما تقول لم يضربا وتقول لن يضربا، فلن يضربا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. وتقول لم يضربوا وتقول لن يضربوا فحذفت النون في الحالتين، في حالة النصب وفي حالة الجزم، وتثبت النون في حالة الرفع. هذه هي العلامات الأصلية والعلامات الفرعية، وهذا ملخص لنا علامات الرفع. العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، وتأتي في مواضع، في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه علامة الرفع الأصلية وهذه مواضعها، الضمة ومواضعها. ينوب عن الضمة الواو في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمس، وينوب عن الضمات من العلامات الفرعية الألف في موضع واحد وهو المثنى، وينوب عن الضمة ثبوت النون أيضا في موضع واحد وهو الأفعال الخمسة. فهذه علامات الرفع الأصلية والفرعية. وأما علامات النصب فالعلامات الأصلية هي الفتحة، وتكون الفتحة علامة على النصب في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي الفعل المضارع المنصوب. فهذه علامة النصب الأصلية وهي الفتحة، وهذه مواضعه. وأما علامات النصب الفرعية فإن الألف تنوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة، والكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، والياء تنوب عن الفتحة في المثنى وفي جمع المذكر السالم، وحذف النون ينوب عن الفتحة في الأفعال الخمسة المنصوبة. في الأفعال الخمسة لما قلنا المنصوبة؟ لأن الحذف يقع أيضا مع الجزم، فنقول إن حذف النون ينوب عن الفتحة في الأفعال الخمسة المنصوبة. علامات الجر، العلامة الأصلية للجر هي الكسر، والجر هو الخفض أيضا. الكسرة لها ثلاثة مواضع، وهي الاسم المفرد المنصرف، وكذلك جمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. فنوب الياء عن الكسرة في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة، وتنوب كذلك الياء عن الكسرة في المثنى وفي جمع المذكر السالم. وأما الفتحة فتنوب عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصرف. الجزم له علامتان: السكون والحذف. السكون العلامة الأصلية للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر المجزوم بحرف جزم، الفعل المضارع المجزوم، ولابد أن يكون صحيح الآخر. وأما إذا كان معتل الآخر أو كان من الأفعال الخمسة فهنالك علامة فرعية، فينوب حذف حرف العلة عن السكون في الفعل المضارع المعتل الآخر المجزوم، وينوب حذف النون في الأفعال الخمسة عن السكون في الفعل المضارع المجزوم. إذا كان من الأفعال الخمسة وجزم فعلامة جزمه حذف النون. فهذه علامات الإعراب الأصلية والفرعية، وهذا مجملها. ولو أنك عرفت هذا المخطط لها لا استرحت كثيرا، تقول العلامة الأصلية في مواضع كذا وكذا وكذا، وينوب عنها الياء أو ثبوت النون أو حذف النون أو الألف أو الكسرة تنوب عن الفتحة أو الفتحة تنوب عن الكسرة. تقول الرفع العلامة الأصلية كذا، وينوب عنها من العلامات الفرعية كذا في مواضع، وقس على قولي تكن علامة، والله المستعان. كنا قد انتهينا إلى هذا الموضع، فكل الذي مر كان مراجعة، والآن نبدأ في استئناف ما قد انقطع بحول القوي المنان. قال: المعربات. قال: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فصل هو خلاصة ما سبق، والإعراب هو تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليه، ويكون ظاهرا ومقدرا أو غير ظاهر. فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات. الحركات هي الضمة والفتحة والكسرة. هل السكون حركة؟ السكون ليس بحركة ولكنه ملحق بالحركات. فإذا قيل الحركات الضمة والفتحة والكسرة والسكون فلا تستغربن ولا تتعجبن، لأن السكون ملحق بالحركات التي مر. أراد المصنف رحمه الله أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب. المواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية: الاسم المفرد تقول زيد ذاهب، وجمع التكسير استظهر التلاميذ الدرس، وتقول جمع المؤنث السالم أيضا، ومن تلك المواضع المؤمنات قانتات. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، هذه الأنواع هي التي هي مواضع الإعراب، تنقسم إلى قسمين: قسم الأول يعرب بالحركات والقسم الثاني يعرب بالحروف، ويأتي بيان كل نوع منها تفصيلا. المواضع التي يدخلها الإعراب هي هذه المواضع الثمانية: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. هذه الأنواع هي مواضع الإعراب التي يدخلها الإعراب. الإعراب ما هو في اللغة؟ الإبانة. تقول أعربت عما في ضميري، أي أظهرت وبينت. وأما في الاصطلاح فالإعراب هو تغيير أواخر الكلمات، هل يتغير آخر الكلمة حقيقة أم يتغير حال آخر الكلمة؟ يتغير حالها. الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء من الثمانية، فإنها تعرب بالحركات. الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. إذا قال أربعة أشياء وقمنا عليه وقلنا له كيف عرفت أنها أربعة وما الدليل من الكتاب والسنة على أنها أربعة ومن الإجماع والقياس وما أشبه. إذا قلنا له ذلك وقع في حيص ضيص، وإنما يقول إنما عرفنا ذلك بالاستقراء والتتبع لكلام العرب شعرا ونثرا. فلما تتبعنا كلام العرب وجدنا أن هذه الأربعة الأشياء هي التي تعرض بالحركة: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وليس مبنيا. الحركات ثلاثة: الضمة والفتحة والكسرة ويلحق بها السكون. المعربات على قسمين: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. ثم شرع في بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات، وهو أربعة أشياء: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد هنا ما الذي يراد به؟ يراد بالمفردها هنا ما ليس بمثنى ولا بمجموع ولا هو بملحق بهما ولا هو من الأسماء الخمسة، سواء كان المراد به مذكرا كعلي وحمزة أم كان المراد به مؤنثا كفاطمة وعائشة، وسواء كانت الضمة ظاهرة كما تقول حضر محمد وسافرت عائشة أم كانت مقدرة حضر الفتى والقاضي وأخي. فالفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر. القاضي مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وأخي مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركته المناسبة. هذا هو الاسم المفرد. محمد، والدرس من قولك ذاكر محمد الدرس، فذاكر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والضمة حركة من الحركات التي مر ذكرها، فالاسم المفرد يعرب بالحركات، يعني يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالكسرة. تقول ذاكر محمد، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والضمة من الحركات الضمة الظاهرة. الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفتحة من الحركات. كل من محمد والدرس اسم مفرد أعرب بالحركات. فهذا أول شيء. الثاني جمع التكسير، مثال التلاميذ والدروس من قولك حفظ التلاميذ الدروس، فحفظ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. التلاميذ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الدروس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من التلاميذ والدروس جمع تكسير أعرب بالحركات. جمع المؤنث السالم، مثاله المؤمنات والصلوات من قولك خشع المؤمنات في الصلوات، فخشع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المؤمنات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وفي حرف جر. الصلوات مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة. كل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث سالم أعرب بالحركات. الشيء الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مثاله يذهب من قولك يذهب محمد. يذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يذهب محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه، هذه الأربعة الأشياء هي التي تعرب بالحركات. وهي: الاسم المفرد جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه تعرب بالحركات. الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه، كلها ترفع بالضم، تنصب بالفتح، تخفض بالكسرة، تجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتح، الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرب بالحركات أن ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. أما الرفع بالضم فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيه، فرفع جميعها بالضم: يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات. يسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهر. محمد هذا هو المفرد، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مر في قول يسافروا، ثم ذكر المفرد محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر. الأصدقاء جمع تكسير مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات ذكر جمع المؤنث السالم، وهو أيضا مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات كلها مرفوعة وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. النصب بالفتحة كلها تجيء على ما هو الأصل فيها، ما عدا جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. تقول: لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات. أخالف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهر. لن أخالف محمدا، محمدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، وهو اسم مفرد. الأصدقاء معطوف على المنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، وجمع تكسير. المؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. أما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا، وما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسر. القاعدة في إعراب الاسم الممنوع من الصرف هي أنه يرفع بالضم وينصب ويجر بالفتحة من غير تنوين، لأنه ممنوع من الصرف إلا إذا كان مضافا أو كان مقترنا بأل. هذه قاعدة مفيدة ويسيرة في إعراب الممنوع من الصرف: يرفع بالضم وينصب ويجر بالفتح من غير تنوين إلا إذا كان مضافا أو مقترنا بأل. تقول: مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد. مررت فعل وفاعل، الباء حرف خفض، ومحمد مخفوض بالباء. بمحمد علامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو اسم مفرد منصرف أي منون. الرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض، علامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع تكسير منصرف. المؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم. أحمد مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا ولكن علامة خفضه الفتح نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف. لما هو لا ينصرف؟ لأنه علم على وزن الفعل، علم على وزن أفعل، فهو علم على وزن الفعل، وقد وقع هنا غير مضاف وغير مقترن بأل، فحينئذ إذا خفض يخفض بالفتحة، ولكن إذا كان مضافا أو كان مقترنا بأل فإنه يخفض بالكسرة على الأصل. فتقول:
في مثل هذا المثال مررت بمحمد والرجال والمؤمنات والأحمدي أو أحمدكم، فيكون حينئذ مضافا أو مقترنا بأل فيخفض بالكسرة على الأصل. الجزم بالسكون، الجزم مختص بالفعل المضارع، فإن كان صحيح الآخر أي ليس آخره حرف علة فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم. تقول لم يسافر خالد، لم حرف نفي وجزم وقلب لأنها تقلب المعنى، هي تجزم الفعل المضارع يعني تسكن آخرة على الأصل، فإذا كان آخره حرف علة فإنها تجزم أي تقطع يعني تحذف حرف العلة أو حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. فالجزم بالسكون الجزم مختص بالفعل المضارع، إن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم. لم يسافر خالد، لم حرف نفي وجزم وقلب، يسافر فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون، خالد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. لما رفع بالضمة الظاهرة؟ لأنه اسم مفرد. إن كان الفعل المضارع معتل الآخر كان جزمه بحذف حرف العلم، لم يسعى بكر ولم يدعو ولم يقضي ما عليه، فكل من يسعى يدعو يقضي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الألف من يسعى والفتحة قبلها دليل عليه، لم يسعى هي قبل أن يدخل عليها هذا الحرف لم يسعى، فلما دخل عليها حذفت الألف، وتكون الفتحة قبل هذا الحرف المجزوم أو المحذوف علامة عليه، لم يسعى يدعو لم يدع، فتكون الضمة علامة عليه، لم يقضي ما عليه يقضي، حذفت الياء لدخول لم على الفعل المضارع والكسرة قبلها دليل عليه. يرفع الفعل المضارع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إلا إذا كان معتل الآخر فيجزم بحذف آخره. يرفع الاسم المفرد بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إلا الذي لا ينصرف، فيجر بالفتحة إلا إذا كان مضافا أو مقترنا بآل فإنه يجر بالكسر. يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة وينصب بالكسرة ويخفض بالكسرة، وينصب ويخفض بالكسر. هذا ملخص ما هناك. ثم شرع في بيان المعربات بالحروف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.